أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. صل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال الشيخ الأنصاري رحمه الله: ودعوى أن الالتزام المذكور إنما هو على تقدير الإجازة ودخول البدل في ملكه. كان الكلام في جواز تصرف الأصيل فيما انتقل عنه بالبيع الفضولي، فهل يجوز للأصيل أن يتصرف فيما انتقل عنه قبل الإجازة أو لا؟ وصلنا إلى هذه النتيجة: الأصيل يجوز له أن يتصرف فيما انتقل عنه بناء على النقل، ولا يجوز له أن يتصرف فيما انتقل عنه بناء على الكاش، لأن الإجازة الكاشفة تكشف عن وقوع البيع والنقل والانتقال من حين العقد، من حين عقد البيع. فإذا تم عقد البيع الفضولي انتقل المبيع عن ملك البائع، وبالتالي لا يجوز للبائع أن يتصرف فيما انتقل عنه. اليوم إن شاء الله يتطرق الشيخ الأنصاري إلى دعوى ويناقش هذه الدعوى. مفاد المبنى الذي ذكر، وهو أن الأصيل لا يجوز له أن يتصرف فيما انتقل عنه، أن الأصيل التزم بدخول الضرر عليه. يعني هذا البائع حينما باع يكون قد التزم بدخول الضرر عليه، وهو انتقال المبيع عنه وعدم جواز التصرف في المبيع. اليوم إن شاء الله نأتي إلى هذه الدعوة التي مفادها ونتيجتها أن الأصيل حتى بناء على الكشف يجوز له أن يتصرف فيما انتقل عنه. لماذا؟ لأن الالتزام المذكور، وهو التزام الأصيل بعدم التصرف فيما انتقل عنه، هذا الالتزام ليس مطلقا، وإنما هو معلق، فهو معلق على حصول الإجازة. التزام البائع بعدم التصرف في المبيع الذي انتقل عنه بالبيع الفضولي موقوف ومعلق على إجازة المالك الفضولي، المالك الأصلي لما بيع فضوله. وبالتالي هذا الالتزام ليس مطلقا، هذا الالتزام معلق، وهذا الشرط غير معلوم الحصول، قد المالك الأصلي يجيز وقد لا يجيز. وبالتالي نقول نلتزم بجواز تصرف الأصيل فيما انتقل عنه ما دام الإجازة لم تتحقق، وهذه المسألة حالها حال مسألة مذكورة في الناذر. فلو نذر ناذر وقال: لله علي أن أذبح هذه الشاة إن جاء المسافر أو إن شوفي فلان. ثم بعد ذلك صار من غير المعلوم يأتي المسافر ومن غير المعلوم يشفى فلان، فهل يجوز لمالك الشاة أن يتصرف في الشاة التي نذر ذبحها؟ هل يجوز أن يحلبها؟ هل يجوز أن يجص صوفها؟ هل يجوز أن يبيعها؟ الجواب: أفتى جمع من الفقهاء بجواز تصرف الناذر في العين المنذورة إذا علق النذر على أمر غير معلوم التحقق. فكلتا المسألتين من باب واحد، المسألة الثانية هي مسألة العين المنذورة والمعلقة على أمر غير معلوم التحقق، ونقيس عليها مسألتنا وهي تصرف الأصيل في العين المنتقلة عنه. هذا التصرف موقوف ومعلق على إجازة المالك الأصلي، فإذا أصبحت إجازة المالك الأصلي غير معلومة، مو معلوم يجيز أو ما يجيز، فحينئذ نقول حتى بناء على الكشف يجوز للأصيل أن يتصرف في العين المنتقلة عنه، لأن التزامه بعدم التصرف ليس مطلقان سواء أجاز أو لم يجاز. التزام الأصيل بعدم التصرف في العين المنتقلة عنه موقوف ومعلق على الإجازة، فإذا أصبحت الإجازة غير معلومة جاز له أن يتصرف. نعم، لا يجوز له أن يتصرف إذا علم الإجازة، إذا علم أن المالك الأصلي أجاز البيع الفضولي، هنا يقطع بأن العين قد انتقلت عنه. وأما إذا كان ما يعلم، الاستصحاب محكم، كان على يقين من ملكيته، شك في انتقال الملكية عنه بتحقق الإجازة، لا تنقض اليقين بالشك، يبني على أن المال لا يزال ملكه. واضح إن شاء الله هذه الدعوة. الشيخ الأنصاري يناقش بمناقشتين. الآن نقرأ الدعوة ثم نقرأ دفع هذه الدعوة. قال الشيخ الأنصاري: ودعوى أن الالتزام المذكور، ما هو الالتزام؟ التزام الأصيل بعدم التصرف في المنتقل عنه قبل إجازة المالك الأصلي، إنما هو على تقدير، يعني على فرض الإجازة، يعني هذا الالتزام بعدم التصرف موقوف على إجازة المالك الأصلي، يعني إلى أن يجيز المالك الأصلي، ودخول البدل في ملكه، يعني تقدير وفرض دخول البدل، يعني بدل ملكه، يدخل هذا البدل في ملكه، يعني في ملك الأصيل، فإذا هو دفع المثمن البدل يكون هو الثمن والعكس بالعكس. يقول: فالالتزام، يعني التزام الأصيل بعدم التصرف في من تقل عن، معلق على تقدير وفرض لم يعلم تحققه، يعني لم يعلم تحقق ذلك الفرض، فهو يعني الالتزام المعلق على أمر غير معلوم التحقق كالنذر المعلق على شرطين، حيث حكم جماعة منهم المحقق الحلي في الشرايع والشهيد الأول في الدروس والشهيد الثاني في الروضة البهية والشهيد الثاني في المسالك والمحقق التستري في مقابس الأنوار، حيث حكم جماعة بجواز التصرف في المال المنذور مثل الشاة، يتصرف فيها يحلبها يجص صوفها يبيعها، قبل تحقق الشرط وهو مجيء المسافر أو زوال مرض فلان، قبل تحقق الشرط إذا لم يعلم بتحققه، يعني إذا لم يعلم الناذر بتحقق الشرط. فكما أن التصرف حينئذ، يعني حينئذ لم يعلم تحقق الشرط، لا يعد حنثا، لا يعد حنثا بالنذر، لا يعد حنثا يعني خلف، لم يخالف النذر، فكذا التصرف فيما نحن فيه، يعني تصرف الأصيل فيما انتقل عنه قبل العلم بتحقق الإجازة، يعني قبل علم الأصيل بتحقق الإجازة، لا يعد نقضا لما التزمه، لما التزمه الأصيل من عدم جواز تصرفه فيما انتقل عنه، إذ لم يلتزمه في الحقيقة إلا معلقا، يعني إذ لم يلتزم الأصيل الهاء، لم يلتزم هو، الهاء تعود على ماذا؟ عدم التصرف فيما انتقل عنه، يعني لم يلتزم الأصيل عدم التصرف فيما انتقل عنه إلا معلقا، يعني إلا معلقا وموقوفا على الإجازة. ودعوى مدفوعة، الشيخ الأنصاري يجيب بجوابين. الجواب الأول يقول أنتم قستم على مسألة النذر، هذه غير مسلمة. نفس الشهيد الثاني في الروضة يقول هذه مسألة إشكالية. ابن العلامة الحلي فخر المحققين التزم بعدم جواز التصرف في المنذور قبل تحقق الشرط. إذن أنتم التزموا بمسألة إجماعية لا مسألة إشكالية وخلافية. هذه المناقشة الأولى. لاحظ العبارة، مدفوعة بعد تسليم جواز التصرف في مسألة النذر المشهورة بالإشكال، يعني دعنا نسلم جواز التصرف والحال إن مسألة جواز التصرف ليست مسلمة بل هي مشهورة بالإشكال، نص على أنها مشهورة بالإشكال الشهيد الثاني في الروضة البهية، قال مشهورية الإشكال. وأيضا ذهب فخر المحققين إلى عدم الجواز، عدم جواز التصرف في المنذور قبل تحقق الشرط. الإشكال الثاني، هذا قياس مع الفارق، فنحن نسلم أن النذر معلق ولا نسلم أن الالتزام معلق. نحن نسلم أن النذر معلق، صحيح التصرف في المنذور كالشرط متوقف على عدم تحقق الشرط، على عدم مجيء المسافر أو زوال مرض فلان، لأنه إذا زال المرض وجاء فلان انتقل تعينت العين المنذورة أن يتصرف فيها، فنحن نسلم بالتوقف والتعليق في مسألة النذر. ولكن في مسألتنا وهو التزام الأصيل بعدم جواز التصرف فيما انتقل عنه أن يكون هذا الالتزام معلقا على الإجازة، هذا غير صحيح. عجيب، كيف غير صحيح؟ الشيخ الأنصاري يجيب هكذا، يقول كل عقد من العقود متقوم بالتزامين، البائع يلتزم بدفع المبيع وعدم التصرف فيه، والمشتري يلتزم بدفع الثمن وعدم التصرف فيه. هذا لا يعني أن التزام البائع متوقف على التزام المشتري ولا التزام المشتري متوقف على التزام البائع. أعيد وأكرر، لاحظ دقة الشيخ الأعظم الأنصاري، يقول قوام العقد بالتزامين، التزام البائع بدفع المثمن والمبيع من دون التصرف فيه، والتزام المشتري بدفع الثمن وعدم التصرف فيه. فلا يصح أن تقول التزام البائع متوقف على التزام المشتري، والتزام المشتري متوقف على التزام البائع، هذا غير صحيح. العقد متوقف على الالتزامين، لا أن أحد الالتزامين متوقف على الالتزام الآخر. نعم، من يقوم بالعقد يتوقع الإجازة، يأمل في حصول الإجازة. إذن التزام الأصيل بعدم التصرف فيما سينتقل عنه قبل الإجازة، هذا الالتزام ليس متوقفا على إجازة المالك الأصلي غير الأصيل. صافا لحظة، دقة وإبداع الشيخ الأنصاري. قال: مدفوعة بأن الفرق بينهما، بين مسألة توقف المنذور على الشرط وبين توقف التزام الأصيل بعدم التصرف فيما انتقل عنه على الإجازة، بأن الالتزام هنا يعني التزام الأصيل بعدم التصرف فيما انتقل عنه غير معلق على الإجازة، وإنما التزم بالمبادلة، يعني وإنما التزم الأصيل بالمبادلة، مبادلة الثمن بالمثمن، متوقعا للإجازة يعني آملا حصول الإجازة. متوقعا مفعول لأجله، يعني من أجل الحصول على الإجازة حتى تتحقق المبادلة، مبادلة مال بمال. فيجب عليه الوفاء به، يعني فيجب على الأصيل الوفاء به، يعني بالالتزام بعدم التصرف فيما انتقل عنه قبل الإجازة. ويحرم عليه على الأصيل نقضه، نقض الالتزام، إلى أن يحصل ما يتوقعه، ما يتوقعه الأصيل من الإجازة، أو ينتقض التزامه، التزام الأصيل، برد المالك، لأن المالك إما يجيز فيتم العقد، وإما يرد فينتقض العقد، المالك الأصلي غير المجيز. واضح إن شاء الله. النتيجة النهائية الشيخ الأعظم ماذا يقول؟ بناء على النقل يجوز للأصيل أن يتصرف فيما انتقل عنه قبل الإجازة، وبناء على الكشف لا يجوز للأصيل أن يتصرف فيما انتقل عنه. يقول هنا التزام ويحرم الناقض. ما دام يحرم الناقض، الشيخ الأنصاري يتكلم عن تصرفين. التصرف الأول التصور المنافي للالتزام، التصرف الثاني التصرف غير المنافي للالتزام. يذكر مسألة ذكرها العلامة الحلي رضوان الله عليه في كتاب القواعد، يقول هنا الفضولي أو الأصيل إما زوج وإما زوجة. إذا زوج وزوجوا الزوجة الرابعة ما يجوز ليه الزوج خامسة قبل الإجازة، ما يجوز إليه الزوج الخامسة لأنه يصير يجمع بين خمس نسوان. بعد ما يجوز ياخذ خت الرابعة، ما يجوز ياخذ بنتها، تترتب هذه آثار المصاهرة. إلا إذا ماذا؟ إلا إذا ما وقعت الإجازة. إذا ما وقعت الإجازة، ما حصلت الإجازة، يجوز إليه يتزوج ختها، يجوز له ياخذ الخامسة لأنها ما صارت رابعة. على إشكال في الأم، ما هو وجه الإشكال؟ أنه يكفي تحقق الزواج آنا ما على البنت لكي تحرم الأم مؤبدا، فإذا حصل الزواج آنن ما من الأم وتم العقد الفضولي على البنت، في هذه الحالة تحرم الأم مؤبدا. لذلك قال على إشكال. ما هو وجه الإشكال؟ أنه يكفي العقد على البنت آنن ما لنشر الحرمة الأبدية بالنسبة إلى الأم، ولكن صاحب كشف اللثام الفاضل الهندي يقول لا يوجد إشكال. لماذا؟ لأن العقد لم يحصل ما دام إجازة ماكو، شكو ماكو، كل شيء ماكو، عقد ماكو. نشر الحرمة وحرمة الأم فرع العقد على البنت، والعقد على البنت حتى أنا ما لم يحصل. واضح إن شاء الله. هذا إذا كان زوج. إذا زوجين وزوجوها فضولان من شخص، في هذه الحالة خوب له أن يفسخ وله أن يطلق أيضا. إذا طلق يعني ماذا؟ يعني أمضى العقد الفضولي للنكاح. يلا نقرأ هذه العبارة هنا. قال ولأجل ما ذكرنا من اختصاص حرمة الناقة بما يعاد من التصرفات منافيا لما التزمه الأصيل على نفسه دون غيرها، يعني دون غير التصرفات المنافية، يعني هناك تصرفات غير منافية سيأتي إن شاء الله. قال في القواعد في باب النكاح العلام الحلي: ولو تولى الفضولي أحد طرفي العقد ثبت في حق المباشر تحريم المصاهرة. حق المباشر يعني الأصيل، يعني غير الفضولي، في أصيل صاحب الملك وفي غير أصيل وهو الفضولي. يقول ثبت في حق المباشر الأصيل تحريم المصاهرة. هذه تحريم المصاهرة إما زوج وإما زوجة، الشق الأول. فإن كان زوجان، يعني فإن كان المباشر زوجان، حرمت عليه الخامسة. لماذا حرمت الخامسة؟ لأن التي عقد عليها فضولا هي الرابعة، يعني في صورة كون المعقود عليها فضولا هي الرابعة بعد، والأخت أخت الرابعة، والأم أم الرابعة، والبنت بنت الرابعة. يقول إلا إذا فاسخت، إذا حصل الفاسخ يجوز إلى يأخذ الخيط ويجوز إلى يأخذ الخامسة سير الرابعة. قال على إشكال في الأم، على إشكال في العقد على أمها. ما هو وجه الإشكال؟ أن العقد آنن ما لحظة واحدة على البنت يكفي لنشر الحرمة الأبدية بالنسبة إلى نكاح الأم. قال وفي الطلاق نظر، يعني وفي وقوع الطلاق نظر، يعني هل يجوز إيقاع الطلاق أو لا، فيه نظر يعني فيه إشكال. لماذا؟ ثبت العرش ثم النقش، ثبت أنه زوجة ثم ثبت وقوع الطلاق. ما دام إلى الآن إجازة ما حصلت من الفضولي، إذن كيف يقع الطلاق؟ فإذن في وقوع الطلاق إشكال. قال نظر لترتبه، ترتب الطلاق على عقد لازم، والعقد اللازم لم يثبت نظرا لعدم تحقق الإجازة، فلا يبيح المصاهرة. وفي نسخة أخرى فلا يقع المصاهرة، المصاهرة لا تقع. أي فلا يقع المصاهرة ليست ناظرة إلى الطلاق، ناظرة إلى ما تقدم. وإن كانت زوجة، هذا عطف على هذا تحريم المصاهرة، فإن كان زوجا وإن كانت زوجة لم يحل لها نكاح غيره، يعني نكاح غير الشخص المعقود عليه فضولان أو المعقود له فضولان، إلا إذا فسخ. إذا فسخ في هذه الحالة يجوز لها أن تنكح زوجا غيره. والطلاق هنا معتبر، والطلاق هنا يعني إن كانت زوجة معتبر يعني صحيح. لماذا؟ لأن تطليق من عقد له فضولا يعني أنه أمضى النكاح الفضولي وطلق. انتهى كلامه، زيد في علو مقامه. يقول وعن كشف اللثام نفي الإشكال. وعن كشف اللثام، من اللي نقل ومن اللي حكى عن كشف اللثام؟ المحقق تعبان ما راح خرج المصادر، صاحب الجواهر رضوان الله عليه جزء 29، صاحب الجواهر ينقل عن كشف اللثام نافي الإشكال. أي إشكال؟ الألف واللام عهدية، حينما قال على إشكال في الأم، يعني نفي الإشكال في الأم. ما هو وجه نفي الإشكال؟ أنه لم يثبت العقد على البنت فلا تحرم الأم. وقد صرح أيضا جماعة بلزوم النكاح المذكور من طرف الأصيل، هذا بعد نكاح لازم، وفرعوا عليه تحريم المصاهرة. ما دام النكاح ثبت بعد يحرم تحرم المصاهرة، أن يتزوج البنت الأم الخامسة. هذا تمام الكلام في التصرفات المنافية لما التزمه. هناك تصرفات غير منافية لما التزمه، النظر، اللمس. هو التزم أن ما يبيع الجارية، باع الجارية فيلتزم ما يبيعها، لا يطأها، لكن ينظر إليها، يلمسها، ينظر إلى أمها. واضح ولا؟ ما هو حكم هذه التصرفات غير المنافية للالتزام؟ الجواب عدم الجواز. لماذا؟ لأن الأصول العملية محكمة. نشك هل تحققت الزوجية أو لا؟ الأصل عدم تحقق العلقة الزوجية، وهذه التصرفات غير المنافية من لمس ونظر فرع الزوجية. ثبت العرش ثم النقش، ثبت الزوجية ثم ثبت جواز النظر واللمس المتفرع على ثبوت الزوجية. إذن التصرفات غير المنافية لا تجوز، المحكم فيها الأصول العملية. قال: وأما مثل النظر إلى المزوجة فضولا وإلى أمها مثلا وغيره، غير النظر مثل اللمس، مما لا يعد تركه، ترك النظر وترك اللمس لا يعد نقضا لما التزم العاقد على نفسه. هو التزم أن لا يتصرف في الجارية، أن لا يطأها، ما يبيعها، أما النظر إليها هذا ما يعد نقض لما التزمه على نفسه. يقول: فهو باق تحت الأصول، يعني تحت الأصول العملية، وهي الاستصحاب هنا. واضح ولا؟ ما هو الاستصحاب هنا؟ هنا استصحاب عدم بقاء العلقة الزوجية. كنا يقين على يقين من عدم ثبوت الزوجية، نشك في ثبوتها، لا تنقض اليقين بالشك، نستصحب عدم ثبوت العلقة الزوجية. يقول: لأن ذلك، يعني التصرفات غير المنافية النظر واللمس، من لوازم علاقة الزوجية الغير ثابتة. بل هذه علاقة الزوجية ليست فقط غير ثابتة، بل المنفية بالأصل. الأصل العملي ما هو؟ استصحاب عدم ثبوت العلقة الزوجية. فحرمة نقض العاقد لما عقد على نفسه لا يتوقف على ثبوت نتيجة العقد. ما هي نتيجة العقد؟ أعني علاقة الملك والزوجية. إذن حرمة نقض العاقد لما التزم به ما يتوقف على النتيجة، على الملكية أو على الزوجية، هذا ثابت بقطع النظر عن ثبوت النتيجة. ثبتت الملكية أو لا، ثبتت الزوجية أو لا، المحكم هو الاستصحاب، ما يجوز لي ينظر ولا يجوز لي يلمس. بل ثبوت النتيجة، وهو مثل الملك في البيع، الزوجية في النكاح، تابع لثبوت حرمة النقض من الطرفين. يعني إذا التزم الطرفان البائع والمشتري ثبتت النتيجة الملكية والزوجية. هذا تمام الكلام في الثمار التي ذكرها الشيخ الأعظم الأنصاري، التي تشكل فارقا بين مسلك الكشف والنقل في الإجازة. تبقى عدة فوارق ذكرها بعض الأساطين، الشيخ جعفر كاشف الغطاء في كتابه القواعد، ثم إن بعض متأخر المتأخرين يأتي عليه الكلام. صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.